إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن صلة اللغة العربية وثيقة بالشريعة وأحكامها، بل إن المرء لا يمكن أن يفهم هذا الدين إلا أن يحسن خروج هذا الباب العظيم، أي يحسن خروج باب اللغة العربية. فلما كان العز والمجد لغتنا الإسلامية، تعلم الأعاجم لغتنا، وكثير منهم تعلمها وأتقنها ثم علمها وأفاد، وهم في مقام الأسوة والقدوة، سواء كان ذلك في علم الحديث أو اللغة العربية ونحوهما. هذا الشيء لا يخفى عليكم كثير من أهل الحديث ومن أهل الاختصاص في اللغة العربية، كانوا من العجم وكانوا أئمة في ما اختصوا فيه. الله سبحانه وتعالى قد رفع منزلة اللغة العربية. طيب، عندما نتكلم أن الله عز وجل رفع منزلة اللغة العربية، ما ارتباط هذا بموضوعنا؟ ما ارتباط هذا بالموضوع هذا؟ يعني ايش ارتباط؟ ما الذي نريد ان نصل اليه؟ تفضل حسام. جميل جدا. يعني لمعرفة الاحكام الشرعية ولفهم الدين لابد من ان نفيد من اللغة العربية وان ندرسها. فالقرآن الكريم كلام رب العالمين، قد تنزل أو أنزل الله عز وجل اللغة العربية كما قال سبحانه وتعالى: فهذا لسان عربي مبين. وهذا لسان عربي مبين، وهذا فضل من الله ونعمة سبحانه وتعالى. قال سبحانه: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. استفاء الله واختيار الله أن يكون هذا الاصطفاء وأن يكون هذا الاختيار للغة العربية، فاصطفاء الله لهذه اللغة. فقال سبحانه: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وأرسل محمد صلى الله عليه وسلم وبعث عليه بأي لغة؟ بلغة العربية. كذلك جبريل عليه السلام يوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام كذلك بماذا؟ باللغة العربية. دعاء القبر بأي لغة؟ اللغة العربية. كلام أهل الجنة، كلام أهل النار: اللهم اجعلنا من أهل الجنة ونعوذ بك من النار، باللغة العربية. لذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ومعلوم أن تعلم العربية وتعليم العربية فرض على الكفاية، لكن الحمد لله إن شاء الله نكون نحن ممن دخلوا في دائرة الفرض. فهذه نعمة نعمة من الله سبحانه وتعالى. وكان السلف يؤدبون أولادهم على اللحم، فنحن مأمورون أمر إيجاب أو أمر استحباب. متى يكون أمر إيجاب ومتى يكون أمر استحباب؟ نعم. جميل. وبشكل مجمل أي أمر من يعني هنالك أمور معينة تكون على تكون فرضا كفائيا إذا قام بها البعض، البعض سقط عن الآخرين. إذا قام البعض بهذا الشيء سقط على الآخرين، ولم يقوموا عزم الجميع. هذا بشكل عام ما يتعلق بالفروض الكفائية. ولكن هنا أحيانا تكون بعض الأمور بالإيجاب وبعض الأمور تكون الاستحباب. فإذا أنس الشخص في نفسه قوة لتعلم اللغة العربية والإفادة يفيد نفسه ويفيد غيره منها، وأن الأمة قد أصابها ما أصابها من العجمة، وأنها قد احتاجت إلى هذا العلم، فيكون ذلك واجبا عينيا عليه. إذا أنس من نفسه القوة والقدرة على الاستيعاب والاستفادة والإفادة، فيكون ذلك واجبا عينيا عليه. لأنه إذا تخلى فلان وفلان وفلان وفلان، فمن الذي يفيد الناس؟ فنحن مأمورون أمر إيجاب أو أمر استحباب، أن نحفظ القانون العربي ونصلح الألسن المائلة عنه، فيحفظ لنا طريقة فهم الكتاب والسنة. إذا فعلنا هذا فالله عز وجل ييسر لنا حفظ طريقة فهم الكتاب والسنة والاقتداء بالعرب في خطابها. فلو ترك الناس على لحنهم كان نقصا وعيبا، فكيف إذا جاء قوم إلى الألسنة العربية المستقيمة والأوزان القويمة فأفسدوها؟ كلام شيخ الإسلام يقول كان السلف يؤدبون أولادهم على اللحن. يشير إلى بعض الآثار، لم يذكر منكم أثرا من هذا، أنهم كانوا يعني يؤدبون الأبناء على اللحن، أن السلف كانوا يؤدبون أبنائهم على اللحن. هنا عندنا أثر يشير شيخ الإسلام رحمه الله إلى ما رواه البخاري رحمه الله في الأدب المفرد عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يضرب ولده على اللحن، يضرب ولده على اللحن. كان ابن عمر رضي الله عنهما يضرب ولده على اللحن. ماذا لو أن ابن عمر رضي الله عنهما لو أنه رأى الآن كثيرا من الخطباء وكثيرا من الوعاظ مع بالغ الأسف، ومنهم في مقام الأسرة والقدوة، يقعون فيما كان يضرب عليه ولده؟ يعني الآن لازم ما في غير الضرب، نسأل الله والسلام. لكن نحن نقول التعليم قبل أن نقول الضرب، نقول التعليم. ولست أخالف ابن عمر وليس لمثل ولا لمن هو أكبر مني أن يخالف ابن عمر، ولكن مرادي في قول التعليم لما أصاب أمتنا مما أصابها مما يجعلها يعني مما يجعلنا نصبر ونقول لا نضرب. نريد أن نبدأ بالتعريف بالتعليم. إذا كان ابن عمر رضي الله عنهما يضرب ولده على الله، هذا يدل على أهمية اللغة العربية، وأن هذا متعلق بحكم الله ومتعلق بقراءة القرآن ومتعلق بالسنة النبوية كما سيأتي بإذن الله سبحانه وتعالى. وما زال السلف يكرهون تغيير شعائر العرب، هذا يقول، هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله، يقول: وما زال السلف يكرهون تغيير شعائر العرب حتى في المعاملات، وهو التكلم بغير العربية. بعض الناس يعني يشعر بأنه قد على الناس عندما يتكلم بلسان غير عربي أو يرقم بلغة أجنبية، وهو التكلم بغير العربية إلا لحاجة. وما زال السلف يكرهون تغيير شعائر العرب حتى في المعاملات، وهو التكلم بغير العربية إلا لحاجة، كما نص على ذلك مالك والشافعي وأحمد. بل قال مالك: من تكلم في مسجدنا بغير العربية أخرج منه. من تكلم في مسجدنا بغير العربية أخرج منه. وقد عجبت عندما كنت في بعض البلاد غير العربية، كان يأتي شخص يخطب الخطبة الأولى باللغة العربية، ينزل يأتي الخطيب الخطبة الثانية يخطب باللغة الأخرى. فما أعجبني هذا الكلام، وقلت لهم: يا إخواني، هذا يخالف السنة، هذا يخالف السنة. وأنا أرى، والله أعلم، أن تكون الخطبتان باللغة العربية، لكنهما يعني تكون الخطبتان قصيرتين. وننبه على الناس ألا يخرجوا، ثم يأتي شخص ويترجم لهم ذلك ويبين لهم المراد من الخطبة. لكن أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الصلاة ويقصر الخطبة، ويقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، أي علامة يتحقق بها من فقه. كان يقرأ بسبح والغاشية، سبح والغاشية تكون أطول من إيش؟ تكون أطول من الخطبة. رأيتم؟ فبالتالي قلت لهم: إن شاء الله عز وجل في خطبتي هذه ستكون قصيرة، وننبه على الناس على عدم الخروج. وبالفعل لم يخرج أحد، خطبت يعني خطبة قصيرة وصلينا، وبعد الصلاة قام بالترجمة، وكانت الأمور على الوجه الطيب والحمد لله. وعندما رجعت سأل بعض الأخوة شيخنا رحمه الله فأجاب بنفس الطريقة، فحمدت الله سبحانه وتعالى أن وافق ذلك، يعني إن شاء الله فق الصواب. يقول: من تكلم الإمام مالك رحمه الله: من تكلم في مسجدنا بغير العربية أخرج منه، مع أن سائر الألسن يجوز النطق بها لأصحابها. يعني يجوز الإنسان أن ينطق بسائر اللغات، ولكن سوغوها للحاجة وكرهوها لغير الحاجة ولحفظ شعائر الإسلام. فإن الله تعالى أنزل كتابه باللسان العربي، وبعث به نبيه صلى الله عليه وسلم العربي، وجعل الأمة العربية خير الأمم. هذا كلام شيخ الإسلام، ليست عنصرية أو إقليمية. طبعا هذه الخيرية مقترنة بماذا؟ بالتمسك بالدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليكم السلام، والائتمار بأمر الله والانتهاء عن نهي الله. وليست القضية قومية، نحن لا ندعو لقومية أبدا، وليس لنا أن ندعو، ولا يجوز لنا ولا ينبغي. وإنما الله عز وجل فضل العربية، وهذا فضل منه ومنا سبحانه وتعالى، فيجب أن نشكر الله على هذه النعمة، وأن نؤدي الواجب الذي أوجبه الله عز وجل علينا. يقول: وبعث به نبيه العربي، جعل الأمة العربية خير الأمم، فصار حفظ شعارهم من تمام حفظ الإسلام. فصار حفظ شعارهم من تمام حفظ الإسلام، فكيف بمن تقدم على الكلام العربي مفرده ومن دونه، فيغيره ويبدله ويخرجه عن قانونه، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. أقول: لما أصبح الحال غير الحال، يعني لما كان العز لنا والمجد لنا وكانت القوة كانت الفتوحات وكانت الانتصارات وكانت البطولات، أخذ الأعاجم يدرسون اللغة العربية بما لها من أهمية في الدنيا والآخرة، لغة الفاتحين الأبطال، لغة أهل الجنة. لكن لما أصبح الحال غير الحال نسي الناس لغتهم لأنهم نسوا أنفسهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلا من رحم الله تعالى، وقليل ما هم. وانصبت الاهتمامات على دراسات أو على دراسة لغة العجم. الآن مع ذلك الأسف تجد بعض العائلات أو بعض الناس يتكلمون مع أبنائهم وبناتهم باللغة الأعجمية، وليست دراسة لغات العجم ممنوعة، ليست هذه الدراسة ممنوعة إن كانت لمصالح مشروعة. طيب إيش المصالح لدراسة اللغات الأخرى؟ ما هي المصالح؟ أي نعم، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أن ننشر هذا الدين وأن ننشر هذا الإيمان، ننشر التوحيد، أن يأتمر الناس بأوامر الله وأن ينتهوا عن نهيه. بل إنه لا يستفاد منها في الدعوة إلى الله سبحانه، ولكن الإشكال أن تكون دراسة لغة الأعاجم هي الأصل. مع ذلك الأسف أن تكون لغة الأعاجم هي الأصل من باب التقرب من المال ومن وللاستزادة من هذه الدنيا الفانية. أن تكون دراسة لغة الأعاجم هي الأصل، وأن تخفل اللغة العربية. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما مخاطبة أهل اصطلاح باصطلاحهم ولغتهم، يعني تخاطبهم باصطلاحهم ولغتهم، فليس بمكروه إذا احتاج إلى ذلك وكانت المعاني صحيحة، كمخاطبة العجم من الروم والفرس والترك بلغتهم وعرفهم، فإن هذا جائز حسن للحاجة، جائز وحسن للحاجة. وإنما كرهه الأئمة إذا لم يحتج إليه. من ثم تكلم عن حديث يا هذا سنة يا أم خالد، وأن هذا بلغة الحبشة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان بأرض الحبشة، إلى أن قال: وكذلك يترجم القرآن والحديث، أو يترجم القرآن والحديث لمن يحتاج إلى تفهيمه إياه بالترجمة، يعني القرآن يترجم والحديث يترجم إذا احتاجه بعض الناس حتى يفهموا مدلول أو مراد القرآن والحديث قدر الإمكان. وكذلك يقرأ المسلم ما يحتاج إليه من كتب الأمم وكلامهم بلغتهم، ويترجمها بالعربية، يعني اللغة العربية هي اللغة الأم وهي اللغة الأصل. طبعا بعد ما حصلت للأسف النكسات والولات والمصائب، فلا حول ولا قوة إلا بالله، فبات الاهتمام بلغة الأعاجم ولا سيما باللغة الإنجليزية كما لا يخفى عليكم، لأن القوي دائما تنتشر عاداته وتقاليده ويتشبه به في كل شيء، وعلى رأس ذلك اللغة. ثم يقول شيخ الإسلام رحمه الله: نعم، لو قيل تكره العقود بغير العربية لغير حاجة كما يكره سائر أنواع الخطاب بغير العربية لغير حاجة لكان متوجها. يعني هناك من كان يكره أن تكتب العقود بغير العربية إذا كان هناك مجال لكتابتها باللغة العربية، أما إذا كان لا مجال فلا بأس. كما قد روي عن مالك وأحمد والشافعي ما يدل على كراهة اعتياد المخاطبة بغير العربية لغير حاجة. أقول: وسوء فهم العربية وتحريفها وتأويلها بالباطل يعين في الباطل. سوء فهم اللغة، سوء فهم العربية وتحريفها وتأويلها بالباطل يعين في نشر الباطل عياذا بالله عز وجل ويبعد عن الحق. الأمثلة كثيرة، كثير من الفرق والملل والمحل اعتمدوا اللغة العربية في إضلال الناس. فنحن عندنا اللغة الشرعية، فأرجو أن نهتم باللغة الشرعية. حتى أن أحدهم صنف كتابا يثبت فيه إيمان فرعون عياذا بالله عز وجل، يثبت فيه إيمان فرعون، ورد عليه آخر ردا طيبا. والذي أراد أن يثبت إيمان فرعون كلهم من خلال اللغة العربية، لكن استخدام بالباطل. وعندما تقول له طيب آيات صريحة جدا في آلات فرعون وكفر فرعون إلى آخره، وتقول له النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يقول لك أدخلوا آل فرعون، ما قال أدخلوا إيش فرعون. هذا مطلانه مبين وواضح، لكنه قد ينطبع على بعض الناس عياذا بالله عز وجل. وكثير من الناس قد أصابهم الضلال بسبب عدم معرفة اللغة العربية. الكلام على دراسة النحو بشكل معقد والتقعر في الخلافيات والأمور النظرية، الكلام على دراسة النحو بشكل معقد وكذلك ما يتعلق بالتقعر في الخلافيات والنظريات وعدم إمضاء قوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه من المصائب. نحن الآن نحتاج إلى أساليب مشوقة في تدريس العربية وعلومها، بحيث يتم الربط بينها وبين فهم الدين وأحكامه، فتنجر القناعات بالإقبال على دراسة العربية كإقبال الظالم على المورد العذب. الآن مع بارغ الأسف تدرس اللغة العربية، يدرس النحو، يدرس الصرف بطريقة معقدة، بطريقة عندما تقرأ الخلافات بين الكوفيين وبين البصريين، وهذا قال كذا وهذا قال كذا، وأنت يعني تكون في تعب شديد، ثم ترتاح لتفهم في البداية ماذا قال الكوفيون، ثم ماذا قال البصريون، ثم ما هو الراجح، يعني بشكل معقد. فنحن نريد طبعا، لا أنكر أن هناك من الأمور تحتاج إلى تمحيص ما يتعلق بالخلافات النحوية والخلافات الصرفية وما يترتب عليها من أحكام، فهي متوجهة وهي مفيدة، لكن أحيانا نرى مبالغات عظيمة وكثيرة من خلال دراسة اللغة العربية ومن خلال دراسة النحو والصرف، لأن كثير من الناس أعرضوا عن هذا وما خطروا إلى أنفسهم إلا عندما تقدمت بهم السن ودفعهم إلى ذلك حبهم الدين، دفعهم إلى ذلك حبهم الدين. وأريد أن أعطي يعني بعض الإلمامات وبعض الأمثلة على ما نحن نتكلم به، لعل الله عز وجل يعني يفتح علينا في دراسة اللغة العربية، ولعل الله تعالى أن يهدينا لحبها وإلى أن نبذل الأوقات، وعسى الله عز وجل أن يوفقنا لفهمها لنحقق المقصود، وهو أن نتعلم أحكام الشرع وأن نتفهم القرآن وأن نتفهم التأويل وأن نحقق مرضاة الله سبحانه وتعالى. اللغة العربية لها يعني فروع متعددة، فنتكلم عن أبرز الأمور، ولا سيما أنه قد بقي لنا بعد الآن أربع حصص شاء الله عز وجل. فسنتكلم بإجمال بإذن الله سبحانه وتعالى. بالنسبة لعلم الصرف يدرس الكلمة، يدرس الكلمة، وما يتعلق بعلم النحو فإنه يدرس الجملة، يعني علاقة الكلمة بكلمات أخرى فإنه يدرس الجملة، وهي أكثر من إيش؟ من كلمة. وعلم الصرف دراسة المشتقات والتمييز بين أنواعها وما يترتب عليه من المعاني والأحكام، وما يترتب عليه من المعاني والأحكام. فمثلا من أنواع المشتقات اسم الفاعل، وهو اسم يشتق من الفعل، يشتق من الفعل للدلالة على وصف من قام بالفعل. لما نقول مثلا ساجد، فكلمة ساجد اسم فاعل، اسم اشتق من سجد ليدل على وصف من قام بإيش؟ بالسجود، من قام بالفعل وهو سجد. ذلك يقول عبد الرازح رحمه الله في كتابه تطبيق الصرف، وأنصح بقراءة كتاب، أن تقرأ كتاب التطبيق الصرفي كما أنصح بقراءة كتاب التطبيق النحوي، كما أنصح بقراءة كتاب التطبيق النحوي، كلاهما للدكتور عبد الرازح، نسأل الله أن يتقبل منه. يقول الواقع أن علماء العربية القدماء لم يفصلوا بين النحو والصرف، ولا تزال كتب النحو القديمة منذ كتاب سيبويه تشمل العلمين معا. ومن اللافت للنظر أن العالم اللغوي أبا الفتح عثمان ابن جني قد أشار إلى أن يكون درس الصرف قبل درس النحو، فقال في كتابه المنصف: فالتصريف إنما هو لمعرفة الكلمة الثابتة، يعني نفس الكلمة، التصريف والصرف لنفس الكلمة، والنحو إنما هو لمعرفة أحواله المتنقلة. ألا ترى أنك إذا قلت قام بكر ورأيت بكرا ومررت ببكر فإنك إنما خالفت بين حركات حروف الإعراب. وين يعني الإعراب؟ خالفت بين حروف الإعراب، أيوة، يعني قلنا بكرا بكر بكر، فإن لاختلاف العامل، لاختلاف العامل النحوي، ولم تعرض لباقي الكلمة. وإذا كان ذلك كذلك فقد كان من الواجب على من أراد معرفة النحو أن يبدأ بمعرفة التصريف، لابد من معرفة التصريف والاشتقاق، دراسة علم الصرف، لابد من هذا إن شاء الله. أقول لابد من هذا، وإن شاء الله عز وجل أو نستمد من العون أن يعيننا على دراسة هذا العلم، أن يبدأ بمعرفة التصريف، لأن معرفة ذات الشيء الثابت ينبغي أن يكون أصلا لمعرفة حاله المتنقلة. كذلك ما يتعلق بالأمثلة على علم الصرف، مثلا كلمة أو نقول الآن صيغ المبالغة من أنواع المشتقات، هذا يتعلق كذلك بعلم الصرف. صيغ المبالغة هي أسماء تشتق من الأفعال للدلالة على معنى اسم الفاعل مع تأكيد المعنى وتقويته والمبالغة فيه. إيش ما الفارق بين صيغة المبالغة بين اسم الفاعل؟ أن صيغة المبالغة جاءت لتأكيد المعنى وتقويته والمبالغة فيه. إذا أردنا أن نقوي المعنى وأن نؤكده وأن نبالغ فيه، فصيغة المبالغة متحققة أكثر من صيغة إيش؟ اسم الفاعل. يعني إذا قلنا صادق وقلنا صدوق أيهما أقوى؟ كلمة صدوق أكثر وأقوى وفيها تأكيد للمعنى. ومعرفة هذه الأوزان مهمة لتحقيق هذا الغرض. فمن هذه الأوزان لصيغة المبالغة أو من أبنية المبالغة ومن صيغها فعال مثل سماح وصاح أكال مفعال. كيف نتعرف هذه أن هذه من صيغ المبالغة؟ لابد أن نتعرف الأوزان حتى نتعرف بالتالي أنها تفيد تأكيد المعنى وتقويته والمبالغة فيه. مفعال مقدام مسماح فعول شكور صبور. كذلك معرفة الصفة المشبهة وهي تشبه اسم الفاعل في المعنى لكنها تفترق عنه في أنها تدل على صفة ثابتة. على إيش؟ على صفة ثابتة. هذا لعله يأتي إن شاء الله عز وجل في قابل الحديث، لكن المراد الآن عبارة عن إلمام وإجمال حتى تتكون لدينا قناعات في هذه العلوم. أريد الآن أن نتكلم ببعض الأمثلة التطبيقية لأبين أثر الدلالات اللغوية والنحوية في الأحكام الشرعية وكيف أن الأمر يختلف من يختلف بسبب العلم أو أنه قد يخفى على من لم يعلم الحكم. مثلا يقول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. عندنا كلمة حتى يتبين، كلمة يتبين هنا كلمة تتحدث عن واقع الفجر، لا سيما أن لدينا فجرا كاذبا وفجرا صادقا، فبالتالي يتبين هذا التضعيف يتبين يفيد ايش؟ التكثير. هنا التضعيف يفيد التكثير. تكثير ايش يعني؟ التبين يعني يتبين اكثر واكثر. وما قال الله عز وجل حتى يبين لكم حتى يبين الخيط الابيض او حتى يتبين حتى يبين لكم الخيط، لا، حتى يتبين يعني المزيد من التبين، بحيث ما قاله بعض السلف لو كان هنالك حوار بين فلان وأحدهما قال، وهذا ما سيأتي بسياق أو إيراد، كلمة لكم لها دلالة لغوية فعالة مهمة جدا لا يستغنى عنها في السياق. حتى يتبين لكم الخيط، ما قال حتى يبين لأنه قد يكون فجر كاذب، حتى يتبين بحيث لا يكون هنالك التباس، بحيث لا يكون هنالك التباس. فشدة التبين لا بد أن تكون شدة في التبين أو كثرة. ومن ثم كلمة لكم حتى يتبين لكم، ما قال حتى يتبين ولا حتى يتبين لكم الموجودين. فإذا خالفهم شخص واحد قال فلا يأكلوا جميعا، وهذا لا يمكن أن يقال لهم كلوا جميعا إلا إذا بالفعل كانوا في ليل، لأنه من المستحيل أن يكونوا في نهار أو من المحال أن يكونوا في نهار وأن يقال لهم كلوا جميعا. فالشك أن الليل دخل، الآن هل نشك أن النهار قد دخل؟ هل من أحد يقول النهار ما دخل؟ أليس كذلك؟ وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. لذلك حتى يتبين لكم بكل الموجودين عندما يتناقشون أو يتكلمون حول الفجر أطلع الفجر أم لا. فهذا كلمة يتبين التضعيف، يتبين حتى لا يستعجل الناس ويصلوا قبل وقتهم، أو يمسكوا قبل الوقت. فهاتان مسألتان تتعلقان بهذا الأمر. كذلك قوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. قد يقول قائل: هنالك من يعبد المسيح عليه السلام، هنالك من يعبد المسيح عليه السلام، وهنالك من يعبد الملائكة، فهل هذه الآية بنص هذه الآية أو هل يفهم من هذه الآية أن هؤلاء عياذا بالله أن عيسى عليه السلام وأن الملائكة تدخلون النار؟ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. هذا كلام لا يقال أبدا، ولكن المخرج اللغوي من هذا أن يقال بأن كلمة ما لغير العاقل. ما قال إنكم ومن تعبدون، واضح إخواني؟ لم يقل الله عز وجل إنكم ومن تعبدون، من هذه العاقل، قال إنكم وما تعبدون، فهذه ما لغير العاقل. القصد الآن يناقش هذه الآية، لكن المراد ليس كل معبود يدخل النار، لأن الإنسان، لأن هذا المعبود إذا أنكر هذه العبادة وقال كونوا ربانيين، ما كان لبشر أن يؤتي الله الحكمة والكتاب والنبوة أن يقول للناس كونوا لي عبادا من دون الناس، أن يقول كونوا لي عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين، ولكن كونوا، فما قل كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين. فإذا كان ينهى عن عبادته هذا ليس بحسب جهنم، لكن إذا كان مسرورا من هذه العبادة بل يقول أنا ربكم الأعلى، فهذا على رأس من يكون حسب جهنم عياذا بالله عز وجل. لكننا أردنا من لا يستحق أو من لم يكن من أهل النار، وليس ممن يستحقون هذا الأمر، وممن ينكرون عبادة غير الله عز وجل، وممن ينكرون عبادة غير الله تبارك، فهؤلاء لا يقال بأنهم حصبوا جهنم. إنكم وما تعبدون، المائدة هنا لغير العاقل. كذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن من جور الحكمة ومن البيان لسحرا. إن من الشعر لحكمة ومن البيان لسحر. بعض الناس يظن أن كلمة لسحرا تفيد ماذا؟ المدح والثناء. إن من البيان لسحرا يعني تفيد إيش؟ المدح والثناء، وبينما هي في الحقيقة لا تفيد المدح والثناء، تفيد الذم. من يثبت لي ذلك؟ ما رأيكم بهذا؟ هل بالفعل تفيد الذم أم المدح؟ يعني جيد، لكن أريد هل تفيد كلمة من البيان إلى السحرة تفيد المدح أم الذم؟ تفيد الذم. غير من يقول شيئا آخر؟ نعم، هذا صحيح. هي يعني بالنسبة لكلمة البيان حسب الموضع هذا صحيح، ولكننا نتحدث هنا وإن من البيان إلى سحرة هنا في معرض الذم. لماذا في معرض الذم؟ كلمة السحر: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. إذن السحر من المعلوم أنه مذموم عياذا بالله، سحر مذموم، فبالتالي ومن البيان إلى سحر جاء في معرض. حتى المناسبة اقرأوا في صحيح الأدب يعني هذا الحديث ترون المناسبة التي جاءت فيه في معرض الذم، المناسبة جاءت حديثيا، جاءت في معرض الذم. اقرأ الرواية والمتن فإنه قد جاء في معرض الذم، لكننا نتحدث هنا من حيث اللغة فنقول ومن البيان لسحرا، هنا جاء في معرض الذم رحمك الله، ومن هنا للتبعير، هنا من للتبعير. ومن البيان لسحرا، الله عز وجل يقول الرحمن خلق الإنسان، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، علمه البيان. إذن البيان الأصل مذموم أم ممدوح؟ ممدوح، لأن الله علم البيان سبحانه وتعالى، فالأصل في البيان أنه ممدوح. هنا في هذا الحديث وإن من البيان لسحرا، بعض البيان هو سحر ليقلب الحق باطلا والباطل حقا، ليقلب الحقائق، ليقلب ايش؟ الحقائق. فجاءت هنا من تبعيضية، يعني بعض البيان حرام وبعض البيان سحر وبعض البيان يؤتى به ويحذرنا من بعض البيان الذي يقلب الحق باطلا والباطل حقا، بينما الأصل في البيان أنه ممدوع. الآن العكس بالنسبة للشعر، الأصل في الذم أم المدح؟ الذم. والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين، جاء الاستثناء إيش؟ للقليل، استثناء جاء للقليل. الأصل في الشعر أنه إيش؟ مذموم. هنا جاءت من تبعيضية بعض الشعر، إن من الشعر الحكمة، بعض الشعر حكمة، والأصل في الشعر أنه مذموم، والنصوص في ذلك كثيرة معلومة في من استكثر من الشعر، لا تخفى عليكم إن شاء الله سبحانه وتعالى. إن من الشعر حتما، الأصل في الشعر الذم، جاءت هنا من تبعيضية تبين أن بعض الشعر، أن بعض الشعر حكمة. الأصل في البيان المدح، الرحمن علم الإنسان، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، فهذا يدل على مدح البيان. جاءت هنا من تبعيضية تدل على أن كلمة من هنا تبعيضية، وأن بعض السحر أن بعض البيان حرام. كذلك فلا تقرب النساء حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وهذا المبحث طويل الحقيقة، وهذا يترتب عليه مسألة يعني تحدث بها العلماء، إذا طهرت الحائط هل للرجل أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ فهذه الآية صريحة جدا أنه لا يجوز لها، لا يجوز للرجل أن يأتي زوجه حتى تغتسل. ولا تقرب النساء حتى يطهرن، حتى ولا تقع إيه حتى يطهرن، يعني يطهرن هنا انقطاع إيش؟ الحيض. يطهرن انقطاع الحيض. فإذا تطهرنا، تطهرنا غير يطهرنا، تطهرنا هنا في زيادة في المبنى، كل زيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى، فتطهرنا تساوي تطهرت، يطهرنا زاد الاغتسال، تطهرنا تساوي انقطاع الحيض زاد الاغتسال، يعني يطهرنا انقطاع الحيض، تطهرنا اغتسلنا. فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. فكلمة تطهرنا أفادت أنه لا يجوز للرجل أن يأتي زوجه حتى إيه؟ حتى تغتسل. وفي نارك أمور كثيرة، لكن الوقت يبدو أن الوقت على وشك الانتهاء الآن. على كل حال لعلنا نخصص بعض الوقت فيما يتعلق بالأسئلة، وبقي الدقائق قليلة أتكلم فيما يتعلق بالأمثلة التطبيقية في البلاغة العربية. من المعلوم أن الأمر ما جاء من الأعلى إلى الأدنى على وجه الإلزام، ما جاء من الأعلى إلى الأدنى على وجه الإلزام، فإذا جاء من الأدنى إلى الأعلى خرج عن مقتضى الظاهر إلى أقوال وإلى أنواع، وهذا يفيدنا فيما يتعلق بالرد على من يقول بأن الأمر لا يفيد الوجوب. فمن قال إن الأمر لا يفيد الوجوب قد غفل عما قاله الدارسون وعن تعريف الأمر عند العرب وفي البلاغة العربية، فقد غفل عن هذا التعريف. وهل تعلمون أن هذا الأمر أو أن هذا التعريف أو أن هذا الاصطلاح الذي يقولون ويزعمون أن الأمر لا يفيد الوجوب، هذا فيه قول إنهم يريدون بذلك هدم الدين عياذا بالله عز وجل. فيجب علينا أن نتنبه، يجب علينا أن نتنبه. فنحن نحتج عليهم عندما يقولون لا الأمر لا يفيد الوجوب، نقول لهم هذا في لغة العرب وفي البلاغة العربية تعريف الأمر على النحو الذي ذكرت، ويخرج الأمر عن مقتضى الوجوب إلى أحوال كما سيأتي إن شاء الله عز وجل، كالدعاء، الإرشاد، التخيير وهكذا. فعندما نقول مثلا يعني استجب، الأدنى يقول الأعلى استجب، هذه لم تأتي على وجه الإعلاء الاستعلاء، وإنما جاءت على وجه الدعاء. اكتبنا، اكتبنا، اكتب فعل أمر، لكنه جاء من الأدنى إلى الأعلى، فيفيد ماذا؟ الدعاء. تقول تزوج بثينة أو أختها، ليس على وجه الإلزام وإنما إيش؟ الإرشاد، تخيير، تخيير هذه أو هذه. كذلك ما يتعلق بالنهي، التعريف ما جاء تعريف النهي يشابه تعريف الأمر، أنه يفيد المنع والتحريم، يفيد المنع، الأصل أنه يفيد المنع. فإذا جاء فقد يخرج عن مقتضى النهي إلى أمور، ربنا لا تؤاخذنا، لا إيش عرب لا أداة نهي، تؤاخذ فعل مضارع مجزوم بالله، إذن هنا صيغة نهي نحويا، لكن خرجت عن مقتضى النهي إلى إيش؟ إلى الدعاء، ربنا لا تؤاخذنا، فأنت لا تنهى الله سبحانه وتعالى، لا تنهاه عنه، وإنما أنت تدعوه وهكذا. فعسى أن يكون ما قدمت من كلمات مع شعوري بتقصيري وعدم رضايا عما قدمت، لكن عسى الله عز وجل أن أكون قدمت بعض الشيء مما يجعل عندنا القناعة في الإقبال على هذه اللغة أكثر وأكثر لمعرفة أحكام الدين وفهم القرآن الكريم وتحقيق طاعة الله سبحانه وتعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.